أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في أحكام المنادى أو في أحكام تابع المنادى، وقد عرفنا أن المنادى إن كان منصوبا فلا وجه للبحث عن حكم تابعه، لأن المنادى عندما يكون منصوبا فسوف يكون منصوبا من جهة اللفظ والمحل معا، والتابع حينئذ فلا بد أن يتبعه إما في اللفظ وإما في المحل، وكلاهما كلتا التبعيتين تقتضي النصب في نهاية المطاف، فلا تظهر ثمر، وإنما يظهر الأثر فيما لو كان المنادى مبنيا، إذ لجهتي إذ لجهتي وقوعه منادا فهو مفعول به في المعنى، والمفعول به منصوب المحل، ولجهة وقوعه مبنيا فقد أخذ ضما من جهة اللفظ، أو أخذ حالة أو علامة الرفع، إذ قد جعلت علامة الرفع علامة البناء، وحينئذ فمقتضى الأصل أن يجوز في التابع الواقع بعد أن يتبعه على اللفظ فيرفع لا يبنى. ليش؟ لأنه ليس شبيها بالحرف حتى يبنى، ولكن يأخذ أثرا مسانخا للأثر الذي أخذه المنادى، وقد بني المنادى على ما يرفع عليه فيتبعه في اللفظ أي فيرفع كذلك، وله أن يتبعه في المحل فيجيء منصوبا. ثم استثني من هذه التوابع الخمسة، هي البدل، النعم، عطف البيان، عطف النصب،
والتوكيد.
استثني من هذه التوابع الخمسة جملة من الاستثناءات. الاستثناء الأول ما إذا كان التابع بدلا، لما تقدم من أن البدل لما كان هو المقصود بالحكم فهو على نية تكرار العامل، فكأنما توجه العامل مرة ثانية إلى نفس البدل فانقلب منادا، ولذلك فإن البدل يعرب كما لو كان هو المنادى في الحقيقة، فيؤتى به إما مبنيا على ما يرفع به وإما يكون منصوبا لأنه يجوز فيه الوجه. ثم استثني أيضا عطف النسق فيما إذا كان مجردا من الألف واللام، وقد بينا السبب في ذلك أيضا، إذ قلنا إن عطف النسق كالبدل في أنه مقصود بالحكم، غاية الأمر أن البدل يقصد بالحكم وحده دون المبدل منه، وأما عطف النسق فيقصد بالحكم هو والمعطوف عليه، ولذلك فإن حقه أن يكون منادا أيضا، فهو على نية تكرار العامل، غاية الأمر أن عطف النسق إذا كان بالألف واللام امتنع أن يتكرر عليه العامل، لأن أداة النداء لا تدخل على الألف ولا، لأن أل للتعريف والنداء أيضا يفيد التعريف، إذ كل منادا فهو مخاطب في المعنى متوجه إليه ومقبل عليه من قبل المتكلم، ولا يجتمع تعريفان على معرف واحد. أما إذا كان عطف النسق مجردا من الألف واللا فهو لجهة وقوعه عطف نسق فهو مقصود بالحكم، فهو على نية تكرار العامل، ولجهة أنه قد جرد من الألف واللام فلا مانع أن نقدر دخول أداة النداء عليه مباشرة، ولذلك عطف النسق إذا كان مجردا من الألف واللام فإنه يعرب فيما لو كان كما لو كان هو المنادى بحسب الأصل. أما إذا كان مقترنا بالألف واللام فنرجع إلى القاعدة لامتناع أن نقدر دخول أداة النداء عليه بشكل مباشر. بعد استثني أيضا من هذه القاعدة، وهي قاعدة جواز الوجهين الإتباع على اللفظ أو الإتباع على المحل، استثني ما إذا كان التابع مطلقا، ما إذا كان التابع مضافا. شوف، وليس فيه الألف واللام. جيد، التفت، نحن في أبحاث سابقة قد بينا أن الإضافة لا تجتمع مع التعريف، لأن الإضافة سواء كانت تفيد التعريف أو التخصيص فهي على كل تقدير تخرج المضافة من السعة إلى الضيق، كما تقول غلام زيد. شوف، لفظة غلام حقها أن تنطبق وأن تصدق على كل من كان غلاما، فعندما نضيف هذا اللفظ إلى لفظ آخر يحصل بسبب الدمج بين المفهومين مفهوم ثالث أضيق من الأول ومن الثاني. فقولنا غلام زيد أخرجنا دائرة الغلامية من السعة إلى الضيق، إذ صار هذا اللفظ لا يصدق إلا على غلام بعينه وهو غلام زيد. وكذلك عندما تقول مثلا صاحب مدرسة، مدير مدرسة، أنت هنا لا تريد مديرا بعينه لأنك لم تضف هذا اللفظ إلى معرفة، وإنما أضفت نكرة إلى نكرة، وإضافة النكرة إلى نكرة لا تفيد التعريف، ولكنها مع ذلك تخرج المفهومة من السعة إلى الضيق، لأن لفظ المدير يصدق على كل من كانت بيده الإدارة، سواء كانت إدارته لمؤسسة أو لمدرسة أو لغير ذلك. فلما أضيف هذا اللفظ إلى خصوص المدرسة حصل تضييق في مفهوم الإدارة والمدير. فالإضافة على كل تقدير تخرج المفهوم من السعة إلى الضيق، والتعريف كذلك يخرج المفاهيم من السعة إلى أضيق دائرة ممكنة. ومن ثم قالوا إن الإضافة تفيد التعريف، وليس مرادهم أنها تفيد التعريف في قبال التنكير، بل مرادهم أنها تفيد التضييق، هذا في البلاغة. وقد كرهوا اجتماع معرفين على معرف واحد، ولذا نجد أن الإضافة، أن الاسم إذا كان مضافا فلا يكون فيه ألف ولا، وإذا كان فيه ألف ولام فلا يكون مضافا، لأن كل منهما مما يؤتى به للتضييق. وقد كرهوا اجتماع علتين على معلول واحد، لأنه في المنطق وبالأحكام العقل لا تجتمع علتان على معلول واحد، إلا أنهم مع ذلك قد وقع المضاف في بعض الحالات النادرة معرفا بالألف واللام. ولكن سيأتي معنا في باب الصفة المشبهة بالفعل أن وقوع المضاف هاهم معرفا بالألف واللام حالة لا يقاس عليها، بل هو على خلاف أصله، بل إن هذه الإضافة ليست إضافة حقيقية على ما سيأتي. والحاصل أن المضاف قد يكون بالألف واللام ولكنه بمنزلة لا إضافة، وقد لا يكون بالألف واللام، وهذا هو الأصل والأكثر. إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل المطلب. فلو كان تابع المنادى مضافا، فمقتضى كونه مضافا أن يكون هذا التابع متأصلا في اسميته، لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون محرم. وحينئذ فلا وجه لأن يتبع المضاف المنادى في اللفظ، لأن تبعيته له في اللفظ تعني أن يحمل ذلك المضاف على جهة البناء في المنادى، والمضاف لا حظ له من البناء، فلا معنى لإتباعه له بالرفع. ولذلك إذا كان التابع مضافا فيقع منصوبا دائما، لأن رفعه إنما يصح إذا جعلناه تابعا للمنادى في اللفظ، والتبعية له في اللفظ إنما كانت لجهة البناء، والمضاف لمكان قوة اسميته لا حظ له من البناء، فلا يطبع شيئا على جهة البناء، فيبقى منصوبا دائما. وهذا بخلاف ما إذا كان المضاف يعني التابع المضاف بالألف واللام، لما قد عرفنا من أن المضاف الذي فيه الألف والذي فيه الألف واللام هو في قوة لا إضافة حقيقة. وإذا كانت في قوة عدم الإضافة فنبقى على الأصل على القاعدة. هذا تمام ما بقي. طبعا مثال ذلك كما تقول يا زيد حسن الوجه، أصلها يا زيد يا حسن الوجه مثلا. جيب يا زيد هذا هو المنادى وهو علم مفرد، الآن ما هو تابعه؟ تابعه حسن الوجه، ظاهرا يوجد إضافة حسن الوجه، ولكن هذه الإضافة كلا إضافة. ليش؟ لأن أصلها حسن وجهه، وجهه فاعل للصفة المشبهة بالفعل، لكن حصلت فيه إضافة لفظية للتخفيف، وهذه الإضافة كلا إضافة، لأن الإضافة الحقيقية هي التي تحدث تضييقا وتعريفا وتخصيصا، أما مثل هذه الإضافة لمجرد التخفيف في اللفظ. الآن هذه المباحث سوف يأتي تفصيلها في الأبواب الآتية، ولذلك لا نطيل. المهم أن هذه الإضافة، شوف، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، إضافة الصفة المشبهة إلى مفعولها، هذه إضافات لفظية يعني لمجرد التخفيف في اللفظ، أرادوا أن يختزلوا هذا التنوين الذي يوجب تسكينا بين حركتين، فيلزم أن ينقطع الصوت ثم يمد مرة ثانية، جيد، فقصدوا إلى التخفيف بصيغة الإضافة، ولكن لا إضافة حقيقية في المقام، واضح؟ لأن المضاف والمضاف إليه مفهومان منفصلان، يحصل من الدمج بينهما مفهوم ثالث، ولكن الصفة المشبهة هي بنفسها تقتضي معمولها، فلا تتعقل من دون معمولها. اسم الفاعل بنفسه يقتضي مفعولا، فلا يتعقل من دون مفعوله، فهما ليسا على طريقة المضاف والمضاف إليه. هذا ندخل فيه في محله، لا نريد أن نطيل. الآن نطبق هذا المطلب، ثم بعد ذلك ندخل في الفصل الآتي. قال: هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا، ليش ما قال إذا كان معربا، أو ليش ما أطلق؟ يعني إذا كان معربا ما هو منصوب اللفظ منصوب المحل، والتابع سوف يتبعه إما في اللفظ وإما في المحل، وهما مشتركان متحدان من حيث الأثر. قال: أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا، أتى بالأربعة وترك ترك البدل، ولكن عندما أتى بالنسق ماذا قال؟ أو نسقا بالألف واللام حتى يمتنع تكرار العامل. وما إذا كان بغير الألف واللام؟ جيد، فهذا على نية تكرار العامل، لأن عطف النسق مقصود بالحكم. قال: أو نسقا بالألف واللام. شوف، وكان هذا التابع، بعد هناك شروط أخرى. قال: وكان هذا التابع مع ذلك مفردا. شو يعني مفرد؟ قلنا المفرد له غير لا غير مضاف. جيد؟ وكان مع، من أين نعرف أن المراد من المفرد دائما بقرينة المقابلة؟ قال: وكان مع ذلك مفردا، حتى يحترز عن المضاف، لأن المضاف كما قلنا لا يتبع في الوجهين. قال: وكان مع ذلك مفردا أو مضافا، ولكن فيه الألف واللام حتى تكون الإضافة كلا إضافة. حينئذ ما هو ما هي القاعدة؟ قال: جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد، شوف الظريف، هنا لا يوجد بناء، قلنا التبعية على اللفظ تقتضي الرافع للبناء، تقتضي أن يأخذ حكم الرافع للبناء، لأن البناء يقتضي مشابهته للحرف، والنعت لا يشبه الحرف هنا إذ قد دخلت عليه ألف ولا التعريف. جيد، يا زيد الظريف بالرفع والظريفة بالنصب. وفي التأكيد تقول: يا تميم أجمعون و أجمعين. وفي البيان، يعني في عطف البيان، تقول: يا سعيد كرز وكرزا. طبعا حتى يتضح عنكم داكم قليلا ما هو الفرق، ما هو عطف البيان. عطف البيان هو ما يفيد نفس فائدة النعت. النعت ماذا تفيد؟ تفيد توضيحا أو تخصيصا. جيد، عطف البيان يفيد توضيحا أو تخصيصا، غاية الأمر أن النعت يكون مشتقا وعطف البيان يكون جامدا. يعني تقول مثلا: جاء زيد الطويل. هنا الطويل مشتق، يعني على وزن فعيل، وفعيل من أمثلة المبالغة تعمل عمل الفعل، إذن هي مشتقة. مراد من المشتق ما يعمل عمل الفعل هنا. جيد، تقول مثلا: جاء، شوف جاء زيد الطويل، طويل نعت، جاء زيد أخوك. أخوك هنا عطف بيان، لأنه أيضا لتوضيح زيد، من هو زيد؟ الذي هو أخوك، فجاء بها للتوضيح أو للتخصيص، وقد كانت جامدة، فهذا يقال لها عطف بيان. جيد، وفي البيان: يا سعيد كرز، لأن كرز تفد كرز اسم اسم لقب، يعني الكرز لقب. جيد، وكرزا واللقب ذات. وفي النسق: يا زيد والضحاك. شوف في عطف النسق، ولكن جاء بالألف واللام، لأن الضحاك هنا مقصود بالنداء، ولكن يمتنع أن تتوجه إليه أداة النداء مباشرة. ويا زيد والضحاكة. قال الشاعر: يا حكم الوارث والوارثة عن عبد الملك، روي برفع الوارث ونصب. هذا مثال لأي شيء؟ هذا مثال لأي تابع؟ نعت. يا حكم الوارث. هذا مثال للنعت.
أكيد مش.
ليش؟
ما أول واحد.
حكم النعت للتابع. أنا هو التابع التعريف التنكير.
مش معرفة حكمه. مش معرفة حكمه.
هو اسمه حكم.
اسمه
حكم. على كل. وقال الآخر: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد. الشاهد وين؟ عمر الجواد. عمر منادى مبني على الضام، جواد وقع منصوبا، قال والقوافي منصوبة، يعني ودليلي على هذا النصب أن القوافي كلها قد جاءت منصوبة. وقال آخر ألا يا زيد والضحاك والضحاكة، مثال لعطف النسق، سيرا فقد جاوزت ما خمر طريقي. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه، شوف، والطيرة، وقرئ شاذا والطير. وهذه أمثلة المفرد، أمثلة التابع المفرد، يعني الذي لا يكون مضافا. وكذلك المضاف الذي فيه الألف واللام، تقول يا زيد الحسن والحسن الوجه. وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، شوف يا صاحي أصلها يا صاحبي، تمام؟ أين الشاهد؟ لا شاهد فيها، ليس كلامنا هنا. الشاهد في أداة النداء الثاني يا ذا. ذا هنا ما هي؟ اسم موصول. يا لا، ما ليس اسم موصول، هي اسم إشارة. يا هذا من أنت؟ الضامر والضامر العنسي. لأقول لك ليش؟ إذا جعلناها اسما موصولا يعني بتصور يا صاحب الضامر العنسي، إذن لا يوجد تابع، لا يوجد تابع في المقام. يكون حينئذ المنادى هو اسم الموصول، واسم الموصول دائما يحتاج بعده إلى جملة صلة ولا محل لها من الإعراب، ويكون الضامر حينئذ مضاف إلى اسم الموصول يا صاحب الضامر. لا، يا هذا لا يريد أنك صاحب الضامر العنس، أنت هو الضامر العنس. قال يا ذا يعني يا هذا، جيد. الآن قال الضامر والضامر العنسي، شوف هنا يوجد إضافة، التابع هو الضامر العنسي ومضاف ومضاف إليه، ولكن هذه الإضافة كلا إضافة، لأنها إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. الضامر ماذا؟ الضامر العنسي، يروى برفع الضامر ونصبه. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام، يعني ما يريده وإن كان التابع مضافا إضافة حقيقية تفيد تخصيصا وتعريفا، فإن هذه الإضافة سوف تمكن التابع من اسميته، وإذ مكنته من اسميته فيمتنع أن يتبعه في اللفظ، لأن التبعية على اللفظ لجهة البناء، واضح؟ ولذلك قال تعين نصبه على المحل، كقولك يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم شو كلكم، مضاف ومضاف إليه كل والكاف، أو كلهم، مع أنه جاء بها شوف مرفوع عندي في الكتاب، ويا زيد وأبا عبد الله. قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، شوف وين النداء، اللهم دائما هي أصلها يا الله، ولكن حذفت أداة النداء ويعوض عنها بالميم في ما بعد لفظ الجلالة، فهذه الميم في اللهم هي عبارة عن العوض عن أداة النداء. جيد، هنا يوجد مسألة لم نذكرها، بعد من جملة الاستثناء ما إذا، مش كان التابع، ما إذا كان المنادى هو أي، كما تقول شوف أيها الرجل، من جملة الاستثناءات من أي شيء، شو هي القاعدة؟ قاعدة جواز الوجهين، يستثنى عن قاعدة جواز الوجهين أمور، منها البدل فإنه لا يجوز فيه الوجهان بل يعرب كما لو كان منادا، منها عطف النسق المجرد من الألف واللام فإنه لا يجوز فيه الوجهان وإنما يعرب كما لو كان هو المنادى، خليك معي، منها المضاف إذا لم يكن فيه ألف ولا فإنه لا يجوز فيه الوجهان بل مش يعرب كما لو كان منادى بل ينصب دائما، واضح؟ لكن المهم أن هذا استثناء عن عموم القاعدة وهي جواز الوجه. من هذه الاستثناءات ما إذا كان شوف المنادى مش التابع، ما إذا كان المنادى أي كما تقول يا أيها الرجل، لأن أي هذه اسم مبهم، اسم ولكنها اسم مبهم. أو فقل في الحقيقة عندما تقول يا أيها الرجل أنت إنما تريد أن تنادي في الحقيقة مين؟ الرجل لا أي. فأصل العبارة في المعنى يا الرجل، لأن المنادى حقيقة هو هذا الرجل. غاية الأمر أنهم لما كرهوا أن يجتمعا معرفان على معرف واحد وهي أداة النداء والألف ولا، فصلوا بينهما بفاصل تخفيفا وهي أي، فصارت بسبب ذلك الفاصل أي هي المنادى. ولكن في الحقيقة المنادى هو الرجل. ولذلك في مثل هذه الحالة نجعل الرجل بالرفع دائما ولا يجوز نصبه، فنقول يا أيها الرجل يا أداة نداء، أي اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، ولكن في التابع الواقع بعد أي لا نجعله منصوبا على المحل، وإنما نجعله مرفوعا لأنه هو المنادى في الحقيقة. جيد؟ فحقه أن يأخذ هو علامة المنادى، فأعطي الرفع لذلك. قال وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ حتى يشعر هذا الرفع، أو حتى يشعر وجوب الرفع بأن هذا بأن التابع هو الذي كان هو الذي وقع منادا في الحقيقة لأي. عفوا، وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ كقوله تعالى يا أيها الناس ويا أيها النبي. كيف؟ لأن التسانخ في اللفظ. شوف، لأننا نحن إنما نتوجه وننتقل إلى المعاني من خلال الألفاظ، فالتسانخ في الألفاظ جيد أقوى دلالة على التسانخ في المعنى، حتى كأن أحدهما عين الآخر. قال لأن نكمل الاستثناءات، قال وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام، جمع بينهما لأنهما نفس الحكم، أعطي ما يستحقه لو كان منادا. تقول في البدل يا سعيد كرز، شوف مش كرز، كرز هذا يكون تبعية في اللفظ. عفوا، تقول في البدل، نعم في البدل، إذا جعلناها بدلا طبعا يصح أن نجعلها نعتا، ولكن يختلف المعنى. الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل الدقيقة بين البدل والنعت، هذا يأتي في محله. ولكن إذا جعلنا الكرز بدلا، لا تقول يا سعيد كرز، لأن هذا يكون عطفا على اللفظ، تبعية على اللفظ، ونحن لا نريد التبعية أصلا لأنه على نية تكرار العامل. جيد، كأنما قلت يا سعيد يا كرز، وحينئذ يبنى على ما يرفع عليه لأنه يرفع جيد بضم كرز بغير تنوين، حتى كأنه هو المنادى، كما تقول يا كرز، كما لو أتيت بعبارة مستقلة تقول يا كرز، لا تقول يا كرز. ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب، كما تقول يا أبا عبد الله، وفي النسق يا زيد وعمر، شو عمر بالضم، ويا طبعا كتبها غلط، ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق، شوف لو كان المنادى معربا. واضح؟ حتى لو كان المنادى معربا وليس مبنيا، لأنه على نية تكرار العامل، فدائما نحاكم البدل وعطف النسق إذا كان طبعا من دون ألف ولا على أنه هو المنادى، فنعربه كما يعرب المنادى. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الذي عقده لبيان تابع المنادى. الفصل الخامس في أحكام المنادى إذا تكرر. والحاصل أن هناك جملة من الأمثلة والأبيات التي وردت عن العرب وكان المنادى فيها مكررا. غاية الأمر أنه يؤتى به أولا مفردا ثم يؤتى به بعد ذلك مضافا، كما في قول الشاعر: يا زيد زيد اللي عملت، يا زيد زيد اللي عملت. فاختلف النحاة في توجيه إعراب هذا المنادى المكرر، ولا خلاف عندهم في أن الأول الثاني يكون منصوبا، وإنما خلافهم في أي شيء؟ في الأول. فقد أجاز فيه وجهان، قالوا يجوز فيه وجهان: الأول أن نبنيه على الضم بناء على أنه منادى وهو علم مفرد، والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، وزيد لو كانت معربة ترفع بضم، إذن فتبنى زيد الأولى على الضم. طيب، وإذا بني زيد الأول على الضم فزيد الثاني ما هو حكمه من الإعراب؟ قالوا يجوز فيه وجوه حينئذ: إما أن نجعله منادا لأداة النداء محذوفة والتقدير يا زيد يا زيد اللي عملت، وهذا مضاف أو لا مضاف، والمنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب فيؤتى به فيكون منصوبا، والوجه أنه منادى لأداة نداء محذوفة، أو لا أن نجعله مفعولا به، مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني، والتقدير يا زيد من زيد أعني زيد اللي عملت. أو أن نجعله عطف بيان. ليش ما قال نعت؟ لأن النعت يجب أن يكون مشتقا، صحيح؟ وهنا ذات جامدة، إذن فهو عطف بيان. قال أو أن نجعله عطف بيان، وعطف البيان ها هنا قد وقع مضافا أو لا؟ قد وقع مضافا، وقد عرفنا أن التابع إذا وقع مضافا وجب نصبه دائما، ولا يجوز الإتباع على اللفظ تارة والإتباع على المعنى تارة ثانية، لأنه وقع مضافا. شوف زيد اللي عملت، يعني زيد هذه ليست علما، إذا كانت علما كيف تضاف؟ مثل مررت بعثماننا، إذا تتذكرون في باب الممنوع من الصرف. إذن فعلى كل تقدير إن ضممنا الأول فالثاني واجب النصب دائما، لأنه إن كان مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني، فالمفعول به حق النصب دال. وإن كان منادا لأداة نداء محذوفة فقد وقع مضافا ومضافا إليه، والمنادى المضاف والمضاف إليه المضاف يأتي منصوبا. وإن وقع عطف بيان وجب النصب أيضا لما تقدم. أما إذا جعلنا الأول شو مفتوحا مش منطف مش منصوبا، وإنما تجعله مفتوحا
بناء على الفتح،
بناء على الفتح مش بناء على الفتح، هلا بنشوف مفتوح هلا بنشوف شو يعني. فهنا وقع الخلاف بين سيباوي وبين الأخبش، بين المبرد، نعم بين، وقع الخلاف بين سيباوي وبين المبرد، فقالوا ليش؟ لأن فتح زيد لا يمكن على أساس أن زيدا يكون منصوبا، زيد حتى يكون منصوبا لابد أن يكون نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وزيد علم، زيد الأولى لا أشكال في أنها علم، والعلم لا يمكن أن يكون منصوبا، ولذلك فهذه الفتحة لا يمكن أن تكون فتحة نصب إلا إذا ارتكبنا أحد أمرين، وهو أن أصل هذه الجملة يا زيد ليعملت، شوف زيد ليعملت، أو فقل يا زيد ليعملت يا زيد ليعملت، لا يهم المعنى واحد. فحقيقة ها هنا يوجد منادا وتأكيد لذلك، لذلك النداء، كما تقول يا رجلا رجلا، يعني يا رجلا يا رجلا التأكيد جيد. فكان حق زيد في كلا الحالين أن يكون منصوبا لأن المناد في كليهما مضاف، إذ التقدير يا زيد ليعملت يا زيد ليعملت، ولكن حذفت إحدى ليعملت لدلالة الآخر عليها، لدلالة ليعملت الثانية عليها، وهنا وقع الخلاف بين المبرد وبين سيبوي في أنه أي ليعملت هي التي حذفت جيد وأي هي التي ذكرت. فذهب سيباوي إلى أن الذي حذف شو الأولى الأول أو الثاني، قال سيباوي التفت حذف حذف الثاني لدلالة الأول، وقال شو قال المبرد يا زيد ليعملات زيدا يعمل حذف الأول لدلالة الثاني. الآن حجة سيبوي أن الحذف إنما يجوز شوف إذا دل على المحذوف دليل، فلا بد أن تكون القرينة والدليل الدال على الحذف سابقا على الحذف، لأنك لو حذفت أولا جيد ثم نصبت القرينة في آخر الكلام لمر المخاطب على هذا الكلام من غير أن يشعر بوجود حذف، فيتعامل مع الكلام على أنه لا حذف فيه، حتى إذا وصل إلى نهاية الجملة اكتشف وجود الحذف، فيلزم أن يحصل عنده ارتباك، إذ يلزمه أن يحدث تعديلا على ما فهمه أولا، لأن المتكلم بحسب الفرض حذف كلمة من أول الكلام ولم ينصب دليلا يدل عليها إلا في آخر الكلام، فالمخاطب أثناء مروره على هذا الكلام سوف يمر على الكلمة المحذوفة من غير أن ينوي وجودها، إذ لا قرينة إلى الآن تدل عليه. حتى إذا وصل إلى نهاية كلامه وجد تلك القرينة، فعاد حينئذ ليصحح ما فهمه أولا ويعدل فهمه. جيد. ولذلك فإن المناسبة أن تكون القرينة الدالة على الحذف سابقة على وجود الحذف، حتى إذا مر المخاطب على هذا الكلام اصطدم من أول الأمر بالقرينة فعرف أن هناك حذفا فيجده ويكتشفه في نهاية الكلام. فحجة سيبويه أن القرينة التي تدل على المحذوف يجب أن تكون متقدمة عليه حتى لا يحصل ارتباك وتشويش في فهم المخاطب. ولذلك قال يجب أن يكون المحذوف هو الثاني حتى يكون الأول دالا عليه. واضح؟ ولكن حينئذ إذا كان المحذوف هو الثاني كيف يكون ترتيب الجملة؟ شوف، إذا كان المحذوف شو؟ يا زيد ليعملات، زيد ليعملات، ليعملات الثانية، فأصل الجملة يا زيد ليعملات زيد. شوف يا زيد ليعملات زيد ليعملات. الفرضية تقول أننا حذفنا ليعملات الثانية، إذن فتقدير الجملة حينئذ يا زيد ليعملات زيد، مع أن هذا خلاف البيت. البيت يا زيد زيد ليعملات. ها هنا قال سيبويه وبعد أن حذفت ليعملات الثانية لدلالة ليعملات الأولى أقحم هذا المنادى بين زيد الأولى وبين ليعملات، أي أقحم بين المضاف والمضاف إليه. وهنا اعترض عليه المبرد بأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فلا يفصل بينهما بفاصل كما لا يفصل بين أجزاء زيد في الزاي والياء والدال، لأنهما كلمة واحدة. ومن هنا ارتكب المبرد أن المحذوف هو الأول لدلالة الثاني عليه، وإذا حذفنا الأول شو بصير؟ يا زيدا 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 ليعملات. جيد. وهذا أيضا ضعيف بسبب أن فيه حذفا من الأول لدلالة الثاني، وهذا على خلاف القياس. واضح؟ فكلا الوجهين المبتنيين على فتح زيد كلاهما ضعيف، فالمتعين عندنا ضم زيد والتقدير يا زيد أعني زيد ليعملات، أو يا زيد يا زيد ليعملات، أو يا زيد زيد ليعملات، على أنها عطف بيان. نقرأ.
حذفنا المضاف إليه لأن ألا يتعين أن منون زيد الأولى؟
إذا
حذفنا المضاف إليه،
لا، ما هو معنيته حذفناه مع بقاء منويا، الآن سيتضح هذا في الترخيم عندما نصل إليه. جيد. قال إذا تكرر المنادى المفرد، يعني المنادى المفرد تكرر مضافا. شوف، يعني المنادى المفرد وهو زيد ها هنا تكرر حال كونه مضافا عندما كررناه. جيد. إذا تكرر المنادى المفرد حال كونه مضافا، يا زيد نحو يا زيد زيد ليعملات، جاز لك في الأول وجهان، أحدهما الضم وذلك على تقديره منادا مفردا، ويكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير أعني، هذا بينا. فعلى كل تقدير زيد الثانية منصوبة. جيد. والثاني في يعني الوجه الثاني في زيد الأولى الفتح، وذلك على أن الأصل يا زيد ليعملات زيد ليعملات، ثم اختلف فيه. فقال سيبويه حذف ليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، واضح وجه الحامل اللي عنده على ذلك، وأقحم حينئذ أنه إذا حذفنا الثاني بتصير يا زيد ليعملات زيد. قال وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. وقال المبرد حذف لعملات من الأول لدلالة الثاني عليه، وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف. أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة، وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل، والكثير عكسه. فصل في بيان أحكام المنادى، الترخيم يأتي. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.
يفترض أن ننتهي من الترخيم من أوله.